الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار نحن اليوم فوق هذه الأرض ولا ريب سيأتي يوم نكون تحتها وليس ثمة إلا الحسنات والسيئات من كثرت حسناته في هذه الدنيا نجا في تلك الدار وتلك الحياة ومن قلت حسناته وزادت سيئاته فحاله غير حال السعادة في تلك الحياة إلا أن يأذن الله بشيء ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين وقال ربنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال سبحانه وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذه هي الخطبة 24 في سلسلة قرأت في كتاب أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها ليفيد المرء علما وعملا. عنوان خطبة اليوم نصرة المظلوم. بمناسبة دخول شهر ربيع الأول شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحببت أن أقرأ عليكم في خطب هذا الشهر طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لسانا وأحسن الخلق مقالا. وقد قرأت عليكم الأسبوع الماضي في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وأنا أقرأ عليكم اليوم من كتاب كنز العمال للعلامة المتقي الهندي. هذا الكتاب كتاب حديثي جمع طائفة كبيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، زادت على 45,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 45,000 من الأحاديث. اسم الكتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، يعني سنن النبي صلى الله عليه وسلم القولية أقواله، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم العملية أفعاله. اسم المؤلف العلامة علاء الدين علي المتقي ابن حسام الدين الهندي، المتوفى سنة 75 للهجرة، 975. جمع المؤلف في هذا الكتاب أكثر من 46,000 حديث من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، مرتبة على أبواب الفقه. وجاء الكتاب مطبوعاً في 16 مجلداً كبيراً. وها أنا أقرأ عليكم شيئاً من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوردها المتقي الهندي في كنز العمال في وها أنا أقرأ عليكم شيئاً من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوردها المتقي الهندي في كنز العمال في كتاب الظلم. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه. ظلم لا يغفره، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا، حتى يدين بعضهم من بعض، يعني حتى يسترجع صاحب المظلمة مظلمته من الذي ظلمه. رواه أبو داود الطيالسي والبزار. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلمة وأعوانهم في النار. رواه الديلمي في الفردوس. وفي رواية الحاكم: أهل الجور وأعوانهم في النار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما سلطه الله عليه. رواه ابن عساكر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يترك إعانة الظالم على ظلمه. رواه ابن ماجه والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. رواه الحاكم. وروى الخطيب البغدادي بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنه يسأل الله تعالى حقه، وإن الله لم يمنع ذا حق حقه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم. وروى الطبراني عن خزيمة بن ثابت قال: النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام، يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي حديث ابن عمر عند الحاكم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. وفي حديث أنس عند الإمام أحمد: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من ظلم من لا يجد ناصرا غير الله. رواه الديلمي. وروى الإمام أحمد في المسند والبيهقي في شعب الإيمان عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه نزيل حمص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا للناس في الدنيا أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. أشد الناس عذابا للناس في الدنيا أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال في الحديث المرفوع: الله الله في من ليس له إلا الله. يعني احذروا من الله تعالى أن تظلموا عبدا لا يجد ناصرا إلا الله. رواه ابن عدي. وعند البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يخاف الناس شره. شرير الناس يخافون شروره. وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس مرفوعا: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن قل للظلمة لا يذكروني. أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن قل للظلمة لا يذكروني، فإني أذكر من يذكرني، وإن ذكري إياهم أن ألعنهم. وفي مسند عبد بن حميد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله، فوالله لا يظلم مؤمن مؤمنا إلا انتقم الله تعالى منه يوم القيامة. وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل. يا أيها الإخوة، بعد كل هذه الأحاديث تجدون يقينا بأن الله تعالى منتقم من الظالم ومنتصر للمظلوم. ومما أكده العلماء أن نصرة المظلوم فرض على من قدر عليه ويطاع أمره. كل من قدر على نصرة المظلوم وأمره مطاع في هذه النصرة ففرض عليه أن ينصر المظلومين. قال ابن بطال وهو من شراح صحيح البخاري: نصر المظلوم فرض كفاية، يعني إن فعله قوم واكتفى هؤلاء المظلومين سقط الإثم عن الباقين. ومما يذكر في انتقام الله من الظالمين وسوء عاقبتهم قصة نهاية أبي لهب وابنه عتبة اللذين آذيا الصحابة الكرام وظلماهم وأساء إليهم. روى ابن عساكر في ترجمة عتبة ابن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام، فقال عتبة: والله لا أنطلق إلى محمد ولا أوذينه في ربه. فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هو يكفر، قال عن نفسه، قال: هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ثم انصرف فرجع إلى أبيه فأخبره بما جرى معه. فقال أبو لهب: والله ما آمن عليك دعاءه. أبو لهب هو الشرير وهو الظالم وهو القوي وهو الذي بيده مقاليد الأمور، والنبي وصحابته مستضعفون، لكنه خاف من الدعاء. قال: والله ما آمن عليك دعاءه، لأنه يعرف بأنه ظالم وبأن هؤلاء الصحابة من المظلومين. قال: فساروا فنزلوا بأرض للراحة للاستراحة، فرآهم راهب فقال: يا معشر العرب، ما أنزلكم هذه البلاد؟ فإنها تسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم، في سباع كثيرة بهذه الأرض. فقال أبو لهب لمن معه: إنكم قد عرفتم كبر سني، وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه، فاجمعوا متاعكم وافرشوا لابني على المتاع، ثم افرشوا حولها واجعلوا ابني فوق المتاع، واجعلوا متاعكم حوله، وكونوا أنتم الرجال حول هذا المتاع. يعني جعل ابنه في الوسط فوق الأمتعة، والأمتعة حول الابن، وحول الأمتعة الرجال، حتى لا يأتي سبع يسيء إلى الولد. قال: ففعلنا. فجاء الأسد فشم وجوهنا، فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب، فإذا هو فوق المتاع، يعني هو دار على طاف على هؤلاء الرجال في الدائرة حول هذا عتبة، ما هم المطلوبون. قال: انقبض ووثب إلى داخل الدائرة، فإذا هو فوق المتاع، فشم وجهه، قال: ثم ضربه ضربة ففضح رأسه، هشم رأسه. فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أبو لهب فقد رماه الله بالعدسة. العدسة مرض جلدي تظهر فيه قروح في كل الجسم ولم تكن العرب تعرف له علاجا. قال فقتلته، هذا المرض قتل أبا لهب، فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنتنا. وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون، حتى قال لهم رجل من قريش: ويحكما، ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ فقال: إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه. فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه، ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار، ثم رخموا عليه الحجارة. يعني ما دفنوا، كمان خافوا أن يحفروا ويضعوا أيديهم به يصابون بالعدوى، رموا الحجارة عليه رميا. هكذا انتهت حياة من انتقم الله منه لظلمه، إنه لا يفلح الظالمون. أيها الإخوة، هذا شيء مما قرأت في كتاب كنز العمال للمتقي الهندي عن نصرة المظلوم، أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من غضبي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي، إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.